أنتم على تسعينات أف أم. ليك في القراية والكتب والروايات ولا لسه عاوز تبدأ؟ بتسمع عن فايدتها وقد إيه هي مهمة بس مش عارف تبدأ إزاي؟ سألت نفسك قبل كده أعرف أنهي مجال وهل اللي بقراه ده صح ولا دي وجهة نظر كاتبها؟ مع كل الكتب والروايات اللي حوالينا محتاجين نعرف نقرأ إيه وإزاي؟ محتاجين نختار صح. كل ده وأكتر هتعرفوه معايا، أنا محمد العبساوي في بورصة الكتب.
بورصة الكتب مع محمد العبساوي كل يوم خميس الساعة 8 بالليل على تسعينات أف أم.
مساء الخير أعزائي المستمعين لراديو تسعينات أف أم من كل مكان، أهلا بيكم وأكون معكم أنا محمد العبساوي، ولمدة نص ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة من برنامج بورصة الكتب. وحلقة النهاردة في واحد من أهم المواضيع والمجالات في العلوم الاجتماعية اللي ممكن تتناول النفس البشرية بكل ملابساتها وجوانبها، الجانب المظلم منها قبل المضيء مش بس بتقف هنا، عندها المقدرة أنها تبحر بينا في أعماق النفس البشرية، أفعالها وأفكارها، وكمان بتتطرق للعلاقة ما بين العقل والسلوك والفكر، وكمان بتتناول مجموعة من الأمور زي السلوك والمشاعر. حلقة النهاردة عن فرع غني عن التعريف ومعروف من زمان من فترات كبيرة جدا، هو مر بمجموعة من التغيرات، مجموعة من التطورات، منفصل عن مجالات علمية تانية، ولكن هو مشهور بدسامته وكثرة المجالات فيه. المجال ده كل فترة بتظهر فيه مدارس جديدة بتعمل ضحض للمدارس اللي قبل كده، وفي حاجات بتظهر بتني في مجموعة من المعلومات أو مجموعة من الدراسات اللي كانت موجودة قبل كده. احنا النهاردة هنتكلم على ايه؟ النهاردة هنتكلم عن علم النفس، واللي فيها هنمر على بداية علم النفس وعلاقته بباقي العلوم، وازاي بدأ وكانت ايه نشأته في البداية، وازاي بدأ وكانت علاقته بالفلسفة، وايه هي المراحل اللي مر بيها واتطور من خلالها وقدر ان هو ينفصل ويبقى قائم بحد ذاته عشان يتناول النفس البشرية وسلوكها وافعالها، مش بس على الصعيد الشخصي ولكن على صعيد المجتمع وصعيد التعاملات. وعليه فاحنا محتاجين نمشي معاه واحدة واحدة ونشوف تعريفاته واهم مدارسه واهم العلماء والمفكرين اللي جم فيه. فلو جينا نبص للمعنى او التعريف الخاص بحاجه زي علم النفس، هنلاقي ان مجال بالضخامه ديت بدا تقريبا من القرن الرابع او القرن الخامس قبل الميلاد، فهو ليه مجموعه من التعريفات الكتيره جدا، وكل تعريف بيبقى خاص بمدرسه معينه او بخاص بحقبه معينه، وبالتالي هنلاقي ان في تغيرات وهنلاقي ان في مرونه في التعريفات الخاصه بعلم النفس. لو لقينا مثلا احد التعريفات اللي بتتكلم عن علم النفس بتقول ان هو عباره عن دراسه مزدوجه الاكاديمي منها والتطبيقي، وبتتناول شقين اساسيين، الشق الاول هو شق السلوك والشق الثاني هو شق الادراك وعلاقتهم ببعض وازاي بتاثر على علاقات الشخص في المجتمع سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد العملي. في دراسات تانية بتقول ان هو لا مش بس بيعمل على دراسة الانسان او الشخصية من جانب السلوك والادراك، لكن ده هو كمان بيحاول يستنبط الحاجات اللي مش ظاهرة في خلال السلوكيات او في خلال الاعمال اللي انت بتأدي فيها خلال يومك العادي وتعاملاتك اليومية. وكمان هو عنده المقدرة ان هو بعد ما يدرس حاجة شبه كده هو يحاول ان هو يطور في مجموعة من الاشكاليات اللي بتحصل او مجموعة من المشاكل، سواء ما في مشاكل على خاصة بجزء العادات، خاصة بجزء السلوك، خاصة بجزء الفكر او المشاعر او التعبيرات النفسية. وحلاقي ان هو على اختلاف العصور كان بيه اختلافات مختلفة او تعريفات مختلفة لعلم النفس. فمثلا فلسفة الاغريق حد زي ارسطو وافلاطون وسقراط كانوا شايفين ان هو عبارة عن دراسة الحياة العقلية بس، وازاي احنا ممكن نستخدم مخنا او فكرنا في ان احنا نتجاوب مع ظواهر اللي حوالينا. علماء التحليل النفسي اللي ظهروا في القرون المتأخرة مثل القرن 18 و19 و20 شايفين ان هو بس مش مقتصر على العقل، ولكن هو بيدرس العقل بفروعه والجزء الواعي منه والجزء اللاواعي، بالإضافة للأجزاء الشعورية الخاصة بالمشاعر وتعاملاتنا مع الناس. لو جينا نبص للدكاترة وعلماء النفس السلوكيين بيقول ان هو اهم جزء في دراسة علم النفس هو دراسة السلوك. وعليه فاحنا علشان نعرف علم النفس صح او عشان نبقى ملمين بكل فروعه او كل الحاجات الخاصه بيه او اللي هو بيدرسها، فاحنا محتاجين نقول ان علم النفس هو العلم اللي بيدرس كل من العقل والسلوك والشعور والدراسات السلوكيه وعلاقتها بالتفكير والشخصيه وازاي ممكن اتجاوب مع الحاجات الخاصه بحياتي. وعليه في علم النفس احنا ممكن نقول ان هو العلم اللي بيدرس الانسان بكل جوانبه، جوانبه العقليه وجوانب الادراك وجوانب السلوك وجوانب المشاعر، ومش بس كده لا ده هو بيفسر مجموعة السلوك دي أو مجموعة من الأعمال اللي بيعملها وبيحاول يتنبأ بجزء منها ويتحكم فيها، ولو فيها إساءة أو فيها مجموعة من المشاكل يقدر يتحكم فيها. طب لو جينا نبص لأصل كلمة زي كلمة سايكولوجي، الكلمة اللي هي المشهورة أو الغنية عن التعريف، هنلاقيها متكونة من قسمين، قسم سايكو اللي هو بيشير للحياة أو الروح أو النفس، والجزء اللوجوز اللي هو بيشير للعقل. فهو إحنا لو عرفنا ترجمة حرفية أو شفنا معنى اللغوي لكلمة سايكولوجي، هي أصلها إغريقي، ومعنى كلمتين مع بعض هي الدراسة العقلية لمجموعة الظواهر الخاصة بالإنسان على جانب عقله وعلى جانب نفسيته وسلوكياته. فإحنا دلوقتي بعد ما عرفنا المعنى وعرفنا بداية الموضوع كانت فين، فمحتاجين دلوقتي نفكركم بسؤال حلقة النهاردة، وهو تعرف إيه عن علم النفس وتطوراته اللي مر بيها، وإيه أهم الكتب اللي قريتها في مجال علم النفس. مستنيين مشاركتكم ومداخلتكم سواء على رسائل صفحتنا أو مداخلتكم على رقمنا 0427-8894. ودلوقتي نطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، استنونا.
أنتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مرة تانية في برنامج بورصة الكتب. يلا نكمل حلقة النهاردة. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن علم النفس كمعنى وتعريف وبدايته كانت عاملة ازاي. فلو جينا نبص لبدايته ونشأته، أو عشان نمر بالتاريخ بتاعه، عشان زي ما قلنا قبل كده في حلقة التاريخ إن أي حاجة عشان محتاج إنك تدرسها أو تعرفها، فأنت محتاج إنك تعدي على تاريخها وتشوف أهم نقاط التحول المحورية، عدى بإيه ومر بإيه، وهي الملابسات اللي كانت موجودة خلال حياته أو فترة تطوره عشان يوصل بالتخصصية لحاجة زي علم النفس، وصل بالتخصصية اللي فيها دلوقتي. علم النفس لما بيجي يبصوله بيبصوله على ان هو عبارة عن علم قديم وحديث في نفس الوقت. ممكن حد يسأل يقول ازاي علم حديث وقديم؟ لو جينا نبصله ليه بيتقال عليه ان هو علم قديم، لان هو بدايته كانت من بداية الفلسفة عند الاغريق تقريبا في القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد. فده لما بيتقال عليه علم قديم لان هو بيندرج ان هو تحت جزء من اجزاء الفلسفة، وخصيصا في الجزء الخاص بتاع الماورائيات او المباحث في الامور الوراء الطبيعية اللي هي الميتافيزيقي. ليه بقى بيتقال عليه ان هو علم حديث؟ بيتقال عليه علم حديث لان هو انفصل عن الفلسفه وبقى علم قائم بذاته وبيدرس في الجامعات وتم الاتفاق عليه عالميا من النص الثاني للقرن 19، وبالتالي يعني بقى له حوالي 150 او 200 سنه. فحاجه شبه كده تعتبر مقارنه بفروع العلوم الاجتماعيه اللي بدأ مثلا في حاجات بدأ من قبل التاريخ، فانت بتتكلم مثلا عن 23 او 25 قرن. فلما دي تقارنها بحاجه بدأ من قرن النص لازم يتقال عليها انها فرع حديث. وعليه فعلم النفس مر بأربع محطات تحول تاريخية. أول حاجة فيهم هي الحقبة القديمة أو الحقبة الإغريقية، ودي بدأت في الإغريق في اليونان عند فلسفتهم لما كانوا بيدرسوا بيشوفوا أن علم النفس كان في البداية خالص كان هو جزء من أسئلة الفلسفة أو التساؤلات اللي كانوا بيطرحوها عن إيه هي العلاقة ما بين الجسم والعقل والروح، وهل في حاجة بتربطهم ولا لأ، ولو في حاجة بتربطهم طب بتربطهم إزاي، وإزاي ممكن أفسر حاجة شبه كده، طب لما حد بيموت اللي بيحصل لروحه، هل بتفضل بتموت معاه ولا بتروح في مكان تاني. وكانوا عايزين يعرفوا العلاقة اللي بتربط ما بين الفكر والوعي والروح والعقل من ناحية، وما بين الجسم المادي أو الحالة المادية الخاصة بالإنسان من ناحية تانية. يمكن الفترة ديت الحاجات اللي كانت فيها والأفكار اللي كانت فيها ما كانتش قوية أو صحيحة بصح أو بقدر كبير، ولكنها على قدر ما هي ما كانتش صحيحة، ولكنها فتحت الباب للحضارات اللي جات بعد كده أنها تقدر تفكر في حاجة زي علم النفس وتقدر تبحث فيه وتدور فيه. هنلاقي هنا مثلا مجموعة من التصورات لمجموعة من الفلاسفة الكبار زي طاليس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون، كانوا بيقولوا واختلفوا في مجموعة من النقاط أن الجسم هو الجزء المادي والجزء الخاص بالجزء العقلاني أو الجزء الفكري أو الجزء النفسي هو جزء روحاني وموجود منذ الأزل، ولما إنسان بيموت هو بينفصل عنه، ولكن هو الجزء الخاص بالروح أو الخاص بالنفس هو ده الجزء الخاص بالجزء الخير أو الجزء اللي الإنسان بيعمله والمربوط بالأخلاق والخلق اللي هو بتربطه في تعاملاته مع الناس وبتخليه كويس. في حين فيثاغورس كان بيقول إن الروح هو كان مؤمن بالفكرة بتاعة تناسخ الأرواح اللي هي جت بعد كده وتم رفضها. فكرة تناسخ الأرواح ببساطة هي لما حد يموت روحه بتروح في حتة وبعد كده بترجع في شخص تاني. طبعا الكلام ده مش مظبوط، ولكن في فترتها كانت فكرة قوية وفي ناس فضلوا مأمنين بيها عدد كبير من الزمن لحد ما جاء بعد كده المسيح وجاء رسول محمد صلى الله عليه وسلم والحاجات دي عاملين ضغط. الحقبة الثانية اللي مرت بها علم النفس هي كانت الحقبة الإسلامية والمسمى كبير العلماء المسلمين وفلاسفة المسلمين في الفترة دي، لأن زي ما قلنا كان علم النفس هو جزء من الفلسفة، فأينما كانت حضارة فيها جزء فلسفي كبير أو فيها فلسفة قوية فكان علم النفس بيحصل له عمليات إضافية وكان بيحصل له مجموعة من البحوث والتطويرات والعلاقة والتربط ما بينه وما بين العلوم التانية والتربط ما بينه وما بين التفاعلات بتاعت السكان وبيقدر إن هم يطوروا علم النفس فيه. ولها هنا مجموعة من العلماء المسلمين حد زي ابن سينا وابن خلدون والكندي والفارابي وابن الطفيل كان عندهم إضافات أقوى من الإضافات اللي كانت موجودة في الحقبة الإغريقية، وإن كانوا تأثروا بعض منها ولكنهم أضافوا ليها وقدروا أن هم يستنتجوا حاجات خاصة بالنفس زي مبادئ الفروق الفردية والاستعدادات والقدرات اللي بتبقى عند الإنسان اللي يقدر من خلالها أن هو يتعامل أن هو يتفوق على غيره لو قدر أن هو يثقلها ويستخدمها. ثالث مرحلة هي كانت حقبة عصر النهضة الأوروبية أو الفلسفة الحديثة، والمرحلة ديت بدأت الفلسفة ينفصل عنها علم النفس بشكل أو بآخر ولكن مش بشكل كلي، وهنا كان في فكرتين أو هنا كان في مدرستين ظاهرين. كان الفيلسوف الإنجليزي الشهير جون لوك كان ليه وجهة نظر إن الإنسان بيتولد ما عندوش أي حاجات موروثة، ما عندوش مهارات زيادة عن حد تاني، كلنا بنتولد سواسية ومخنا أو عقلنا بيبقى صفحة بيضة، وتعاملاتنا اليومية وتعاملاتنا البشرية اللي بتحصل هي وخبراتنا مع الناس هي اللي بتثقل الجزء الجانب أو الجانب الفكري الخاص بينا، وبالتالي انت طول ما انت عايش فانت عندك المقدرة انك تتعلم وعندك مقدرة ان تدخل شخصيتك وفكرك وطريقة تعاملك مع الامور. تاني مدرسة كانت موجودة في عصر النهضة كانت للفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، واللي اهتم هنا ان هو يدرس الشعور والعلاقة الازلية اللي كانت ما بين الروح والعقل. لفترتها كان العقل ما كانش متشاف لحد او ما كانش متشاف للبني ادمين، يعني ما كانش لسه علم التشريح وصل لمرحلة ان هو يفكك الدماغ ان هو يدرس العقل، وبالتالي هو قدر ان هو يوجد العلاقة برضه كانت علاقة فلسفية ما بين العقل ودوره والفكر والإنسان أو الجسد أو الجزء المادي فيه. رابع حقبة بقى وهي المرحلة اللي انفصل فيها علم النفس عن الفلسفة، ودي عزيزي المستمع نقدر نقول عليها التطور الطبيعي لعلم النفس من مجرد فرع ضئيل أو جزء في الفلسفة للعلم اللي احنا شايفينه دلوقتي، أو ده كانت الفترة أو كان دي كانت الحقبة اللي ظهر فيها أساس علم النفس بكل تخصصاته الموجودة دلوقتي. هنا بدأت المدرسة التجريبية كأول مدرسة في علم النفس على إيد عالم النفس الألماني الشهير فونت، ودي كانت تقريبا سنة 1860. في المرحلة دي بقى بدأ يتعمل معامل ومختبرات خاصة بعلم النفس التجريبي، ويبقى في أجهزة وفي مختبرات وفي مجموعة من الدراسات بتتعمل على مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الحيوانات لفترة معينة بحيث إن هم يبدأوا يستنبطوا منها بقى الفكر الخاص بيهم وإيه علاقته بالسلوكيات اللي بيعملوها. في الحقبة دي برضو ظهر مجموعة من العلماء خاصين بمجال علم النفس زي وود وورد وتورنلايك وبافل بوف وحد زي سيجموند فرويد. اي نعم في مجموعه من العلماء دي كان ليهم نظريات او كان ليهم مجموعه من المدارس اللي دلوقتي اثبتت خطاها، ولكن برضو الناس دي في اول المجال او في الحقبه ديت في القرن ال 18 في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 كان عندهم المقدره ان هم يحطوا اساس لحاجات ما كانتش موجوده، فتحترم محاولتهم ويحترم الاداء اللي عملوه او المجهود اللي عملوه. اي نعم الناتج ما كانش صحيح بنسبه 100%، ولكن ده برضو بنى الحاجات اللي بعد كده. لو جينا نبص لفروع حاجة زي علم النفس وإيه هي المجالات اللي ممكن نستخدموها، في ناس بتشوف إن علم النفس هو حاجة علاجية محضة ممكن نستخدموها لو حد عنده مثلا اضطرابات سلوكية، اضطرابات خاصة بالفكر، حاجات في تعاملاته مع الناس، ولكن فروع علم النفس موجودة وبكثرة في كل حاجة حوالينا، بداية من علم النفس الاجتماعي اللي بيدرس علاقات الناس في الحياة العامة سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العملي، مرورا بحاجات زي علم النفس الإكلينيكي والشرعي والتربوي الخاص مثلا بتنشئة الأطفال في المدارس وعلاقتنا بيهم وإزاي الأب والأم يقدروا ينموا أولادهم بطريقة سوية ما تسبب لهمش مشاكل في تلقي العلم أو في تلقي التعاملات الخارجية معهم، مرورا بحاجات زي علم النفس السياسي وعلم النفس الرياضي وعلم النفس الهندسي. فهنلاقي ان علم النفس موجود في كل مجال من المجالات اللي حوالينا وعنده المقدره ان هو يشرح الشخصيه او يشرح الانسان تشريح دقيق جدا لدرجه انت ممكن تلاقي مثلا جزء عقلي او جزء ادراكي ممكن اكتر من مجال بيتناوله، ولكن بيتناوله في الصدد او في المجال اللي هو بيتناوله فيه، او بمعنى اصح ممكن مثلا تلاقي مثلا حاجه زي علم النفس التربوي وحاجه زي علم النفس الرياضي بتتناول جزء من الادراك وجزء من الذاكره، ولكن كل مجال بيتناول الجزء اللي يخصه، ولكن هما في الاخر تحت مظله الجزء الخاص بالادراك او الجزء الخاص بالذاكره وعليه. فانت من خلال علم النفس تقدر انت تكون صوره كامله عن نفسك وعن شخصيتك عن افكارك عن احاسيسك ومشاعرك وازاي ممكن تتعامل مع الناس، بل انت عندك المقدره ان انت لو حددت عادات انت مثلا عندك مشاكل فيها او ما انتش معجب بيها او مأثره على انتاجيتك ممكن انت تحددها وتغيرها. ففايدة علم النفس أو المجالات بتاعته هي واسعة جدا، وأقدر من خلالها إن أنا يعني زي ما بيقولوا كده أطلع منها بمنافسته لشرح شخصيتي كاملة من الألف للياء. دلوقتي إحنا هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل ده هنخش على أهم الأعمال والشخصيات.
أنتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
أعزائي المستمعين لراديو سنات FM، أهلا بيكم ويلا نكمل حلقة النهاردة من بورصة الكتب. كان قبل الفاصل اتكلمنا عن علم النفس وبداياته ونشأته وتاريخه وإيه المدارس وإيه أهم المراحل اللي عدى عليها، وبالتالي فاحنا دلوقتي عايزين ناخد لمحة سريعة عن أهم الكتب أو أهم الأعمال اللي ممكن نقراها في المجال ده ممكن تثرينا أو تضيف لنا، نقدر من خلالها نتعرف على نفسنا وتعاملاتنا وإزاي ممكن نخش في صميم الشخصية بتاعتي أكتر وأعرف الحاجات اللي عمالة بعملها ليه وممكن أستفيد من كده إزاي، هل عندي إمكانية أطورها ولا لا. خلينا متفقين ان الكتب اللي هنقولها دلوقتي يعني هي زي ما بيقولوا نقطه في بحر، لان مجال زي مجال علم النفس زي ما قلنا هو بيتناول الانسان بكل اجزائه، فكر وسلوك وشخصية وتعاملات كل حاجة حتى المشاعر. وبالتالي الحاجات اللي قلناها النهارده هيتطور مداخل نقدر من خلالها ان احنا بس نتحسس مجال زي علم النفس وناخد منه نظرة يسيرة. اول كتاب معانا هو كتاب المدخل لعلم النفس للبروفيسور واستاذ علم النفس الاسكتلندي ريكس نايت، وزوجته كانت مساعداه في الكتاب ده ومجموعه من اعماله اللي هي مارجريت نايت. الكتاب هنا مهم وحيوي كبدايه في مجال باتساع علم النفس، لان هو هنا بيتكلم في اساسياته ومدارسه واهم الصراعات اللي مر بيها علم النفس الحديث بدايه مثلا من القرن 19 لحد دلوقتي، وكمان بيتكلم السلوك الانساني والتطورات اللي لحقت بيه وازاي سلوكنا بيتفاعل مع معطيات الحياه من حوالينا سواء على صعيد العمل صعيد الشغل. لو مثلا البيئه اللي انت فيها اتغيرت هل هتتفاعل مع كده ازاي؟ تاني كتاب معانا هو كتاب مبادئ علم النفس للفيلسوف الامريكي ويعتبر مؤسس وابو علم النفس الامريكي هو ويليام جيمس. كتاب مبادئ علم النفس هنا الكتاب هنا يعتبر وصفة سحرية تقدر من خلالها ان انت تتجرع الحاجات الخاصة بعلم النفس وتشوف فروعه وبحوره وهو بيتكلم في ايه او ايه اهم الموضوعات اللي ممكن تتناولها. يمكن الكتاب هنا بيدي لمحة وصورة شمولية عن علم النفس من خلال مبادئه ومدارسه واهم الصراعات الفكرية اللي حصلت فيه سواء على جانب علماء النفس او على جانب الافكار بتاعتهم او الصدمات اللي حصلت في القرنين الاخرين. تالت كتاب معانا هو اسمه علم النفس في 100 عام. الكتاب ده لعالم النفس التجريبي والمحلل النفسي البريطاني جون كارل فلوجل. الكتاب هنا يعتبر كتاب تاريخ العلم النفسي، والكتاب ده قوي جدا لان هو هنا الكتاب زي ما هو واضح من اسمه هو بيتناول الصراعات الفكريه والمدارس التحليلي منها والتجريبي والنفسي والمعنوي، كل المدارس اللي طلعت في علم النفس في الحقبه اللي كان جاي فيها الكتاب او لحد زمن صدور الكتاب. وهنا بيتكلم بقى عن الصراعات بتاعت كل المدارس دي مع بعضها وايه الصح وايه الغلط، وكل واحد بيفند الجزء بتاعه من صحه او قوه ازاي، والجزء الثاني من ضعف او ضحض للمدارس المغايرة أو المضادة ليه إزاي. فالكتاب هنا يعتبر جزء مهم جدا في التاريخ الخاص بعلم النفس، تقدر من خلاله أنك تشوف مناهج البحث العلمي اللي كانت موجودة فيه أو المباحث بتاعت علم النفس اللي كل مدرسة بني عليها الأفكار بتاعتها. رابع كتاب معانا هو ما يعتبرش كتاب في علم النفس تحديدا، ولكن هو كتاب يعتبر مرجع تقدر من خلاله ان انت تجيب كتب علم النفس. الكتاب ده هو اسمه 50 كتاب في علم النفس للكاتب الشهير توم باتلر. الكتاب هنا بيتكلم عن اهم 50 كتاب في علم النفس تقدر من خلالهم ان انت تقرا الكتب دي وتتبحر في المجال، وبمعنى اصح مش هنقول تجيب اخر ولكن هتبقى قطعت شوط كبير جدا فيه تقدر من خلاله ان انت على الاقل تفهم نفسك وتفهم اللي حواليك من انت مثلا لو قريت جزء من الكتب اللي هو ذكرها في الكتاب. 5 كتاب معانا اسمه اشهر 50 خرافة في علم النفس. يمكن برضو الكتاب ده ما هوش علم نفس بحت، ولكن هو هنا بيتناول مجموعه من الحاجات اللي تم نسبتها زورا لعلم النفس. لما يبقى مجال كبير زي علم النفس وفي مدارس كتيرة فبيبقى قليل قوي انك تلاقي حد ملم بفروع علم النفس كلها او مدارسه كلها، وبالتالي ده بيفتح ثغرة للناس زي ما بيقول عليهم ان هم مثلا بيحبوا يفتم، او الناس اللي هم زي ما بيقولوا بيحبوا يهبدهم، او اي حاجة من المصطلحات دي ان هو جايب حاجة مش مبنية على علم مش مبنية على اساس صحيح، ولكن هو بيقدر يدسها في حاجة شبه كده. ويمكن برضو من المجالات المظلومة زي علم النفس في حاجة شبه كده مجالات التنمية الذاتية الخاصة بكتب بتاع تطوير الذات، في منها جزء مبني على حاجات خاصة بعلم النفس وحاجات خاصة بدراسات علمية مثبتة، وفي بيبقى جزء كده في النص ما انتش عارف هو منتمي لانهي مدرسة، هو غالبا مش منتمي لحد وبيبقى حد عايز مثلا يجذب الانتباه فبيكتب مجموعة من الحاجات اللي هي مش مسندة لأي علم ومش مسندة لأي مدرسة، وللأسف في ناس بتصدقها. يمكن مثلا الكتاب اللي هو احنا اللي في ايدينا دلوقتي اللي هو 50 خرافة في علم النفس في واحدة من حاجات المشهورة جدا يمكن حد سمعها كتير ان احنا ما بنستخدمش غير 10% من قدرة الدماغ، وطبعا دي حاجة مش مثبتة علميا ولا هي حاجة صحيحة، ولكن هي من كتر ما تداولت ومن كتر ما تم نسبها لعلم النفس فالناس بدأت تصدقها. فالكتاب فيه مجموعة من الخرافات، مجموعة من الحاجات اللي احنا قد نكون بنتعامل بها في يومنا ولكنها مش موجودة وتم نسبتها زورا لعلم النفس. دلوقتي نطلع اخر فاصل معانا، بس قبل ما نطلع فاصل عايزين نعرفوكم او نفكروكم بسؤال حلقتنا، تعرف ايه عن علم النفس وايه ظروف حياتنا وايه اهم الكتب اللي قريتها في علم النفس؟ مستني مدخلتكم على رقمنا 01427894. دلوقتي نطلع اخر فاصل معانا ونرجع لكم تاني، استنونا.
وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك حبيبي. ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني لياليك بعينيك شبابي مضوي سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك تركوا تركوا سلام الباب والعاشق للمجنة تركوا أسميهن على الباب على كتب الدمع وراحوا نسيوا بعض الوركاحة نسيوا بعض
أنتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
أعزائي المستمعين أهلا بكم مرة تانية. يمكن قبل فاصل اتكلمنا عن علم النفس بدأ إزاي وكل الحاجات الخاصة به وتناولنا مجموعة من الكتب أو من الأعمال الأدبية اللي نقدر من خلالها أن احنا نبص أو نتبحر في مجال زي مجال علم النفس وناخد فيه مجموعة من اللمحات أو مجموعة من المدارس بتاعته بيمر بإيه وخاص بإيه نقدر من خلالها أن احنا نتحسسه أو أن احنا ناخد فكرة ولو بسيطة. سادس كتاب معانا هو كتاب لطبيب النفس النمساوي الشهير واحد من أساسين مجال زي علم النفس هو العالم النفس النمساوي ألفريد إدلر. والكتاب هنا هو الغرض الأساسي منه هو بيشير لتأثير السلوكيات الخاطئة بتاعتنا في إن هي تفقدنا جزء من تعاملاتنا في الحياة وتفقدنا جزء من تناغم حياتنا ومعاملاتنا الاجتماعية سواء على صعيد العمل أو على صعيد الحاجات الشخصية. كمان هنا الكتاب بيتناول ازاي التعديلات السلوكيه اللي نقدر من خلالها ان انا طالما عدلت سلوكي ومش عندي مجموعه من السلوكيات الخاطئه والحاجات اللي فيها مشاكل اقدر ده ينعكس على حياتي الاجتماعيه. يمكن من نقاط القوه الموجوده في الكتاب ده ان الكتاب ده اعتبر او اعتمد على مجموعه من المحاضرات اللي تم القائها لمده عام كامل وكان الالقاء ده كان على مجموعه من الشخصيات النسوي منها او الرجال وكان على خلفيات علميه مختلفه وعلى مقادير او فئات عمريه مختلفه اطفال او كبار او شباب. وبالتالي الكتاب ده أثبت صحته وأثبت مقدرته على أن هو يعدل السلوكيات الخاطئة اللي كانت بتفقد الناس الإمكانية أو التعاملات الصحيحة في الحياة الاجتماعية. فكتاب فهم الطبيعة الإنسانية هو كتاب في الأول وفي الأساس هو بيبحث في السلوكيات الإنسانية والتفرد الشخصي لكل شخص فينا يقدر أن هو من دراسة السلوك الخاص به أو دراسة الحاجات أو التفاعلات بتاعته مع البيئة يقدر من خلالها أن هو لما يعدلها يعني يستمتع بحياة متناغمة أو بعلاقات اجتماعية كويسة. الكتاب قبل الأخير معانا هو كتاب شهير جدا هو كتاب سيكولوجية الجماهير لعالم نفسي الجماهير الفرنسي جوستاف لبون. يمكن جوستاف لبون عاصر حقبة كبيرة جدا من الاضطرابات السياسية اللي كانت حاصلة في فرنسا وتغير الأنظمة السياسية والحاجات الاقتصادية الخاصة بيها والقدر من خلاله أنه يستنبط الكتاب ده ويطلع الكتاب اللي بين إيدينا اللي هو كتاب سيكولوجية الجماهير اللي هو هنا بيتكلم عن علم نفس الجماهير وإزاي بيتفاعلوا أو إزاي الحشود بتتعامل وإزاي علم نفس الجماهير هو عنده المقدرة إن هو ينساق المجموعة من الأفكار الرنانة أو الشعارات الفارغة بصرف النظر عن الإدراك بتاع كل شخص. يعني كل شخص يبقى عنده مقدرة من العقل أو عنده مقدرة من الفكر لما بينخرط في مجموعة فالمجموعة بتأثر على مستوى الفكر أو مستوى الإدراك وممكن ينساق المجموعة من الأفكار الهدامة. والكتاب ده حد اعتمد عليه زي هتلر في إن هو يحشد الحرب العالمية التانية. آخر كتاب معانا هو كتاب إرادة المعنى لفيكتور فرانكل وهو صاحب ومؤسس مدرسة العلاج بالمعنى. يمكن هو ليه كتاب تاني شهير اسمه الإنسان يبحث عن معنى ولكن كتاب الإنسان يبحث عن معنى هو مذاكر فيه النظرية كاملة. فكتاب إرادة المعنى من الحياة هو ذاكر فيه الفكرة أو ذاكر فيه الأسس بتاعت مدرسة العلاج بالمعنى. كده تكون فقرة كتبنا النهاردة انتهت لكن يبقى سؤال مهم هو هل علم النفس إن هو يعالج مشاكل بس ويعالج السلوكيات الخاطئة والناس اللي عندها حاجات خاصة في التفكير يعني انا كانسان سوي او انا انسان كانسان نيوترال ما عنديش مشاكل، ما ينفعش استفيد من علم النفس؟ لا، ممكن تستفيد من علم النفس بحاجه اسمها البوزيتيف سايكولوجي او علم النفس الايجابي، وده بقى اللي بياخد الانسان السليم ويعدل منه بشكل افضل، بحيث ان هو يوصل لسلوكيات افضل وافعال افضل، ويقدر من خلالها ان هو يطور نفسه. وبالتالي في علم النفس مش منحصر على الناس المصابه حاجات محتاجه انها ترجع كويسه، ولكن هو لا، ممكن يطلع بحد كويس لمستوى افضل. ده اللي هنعرفوه في الحلقه الجايه من بورصه الكتب. استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من بورصه الكتب، واتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده. سلام عليكم.
وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان.